بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي من الأمس عندي الأخ عمر من فرنسا والأخ علي من رأس الخيمة، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. عمر يقول ما حكم تحية المسجد في أوقات النهي؟ يقول إذا دخلنا المسجد في وقت النهي ما الحكم؟ أخي الفاضل، بالنسبة لتحية المسجد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد تسمى من ذوات الأسباب، سببها دخول الإنسان المسجد لأجل الجلوس، فمن دخل المسجد لأجل الجلوس يصلي ركعتين حتى ولو كان في وقت النهي، لأن هذه من ذوات الأسباب في أصح قولي أهل العلم. لكن إذا كان النهي شديد، كأن يكون عند غروب الشمس، يعني باقي على غروب الشمس دقيقة أو دقيقتين، لا نقول ينتظر. عند طلوع الشمس نقول له ينتظر. عندما تكون الشمس في كبد السماء اللي قبل الأذان بدقيقة أو دقيقة، أذان الظهر، نقول ينتظر، لأنها مقدور عليها ويتحملها الإنسان. أما بعد العصر إلى المغرب، أما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ما في بأس لو صلى ركعتين، لأنها من ذوات الأسباب. طيب أخوي عمر، أرجع لك إن شاء الله لأن عندي مكالمات تنتظر. تفضل أخوي عمر من العراق.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبو شيخ بلي زحمة عليك، بس عندي سؤال.
تفضل أخوي، تفضل.
الله يسلمك شيخ. أنا جديتي العفو متوفية، أنا من الأعلام. فعمي يريد يقدم على الحج، هو وعمتي يريد يقدمون باسمها لان هي عمرها كبير. تعرف انت في العراق يعني ما عندنا داخل قانون حاليا حقيقه، فاذا قدم باسمها تمشي، ما راح يسالون على شهاده وفاه او فد شيء، فيقول يطلع باسمها لان لها الافضليه بالعراق، يعني الكبار بالسن لهم الافضليه، ينطوهم قبول يطلع اسمهم بالحج، فيريد يطلع اسمها، بعد ما يطلع اسمها يقول لهم انه هي توفت يعني، ويريد يذهب باسمها للحج. يعني هذا جائز لو لا؟ انه راح ياخذ سقطه غيره لو لا؟
ان شاء الله يا عمر، ابشر.
اشكرك شيخ، اطمن الله واحد.
مرحبا مرحبا. تفضل ام محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالين يا شيخ. السؤال
فضل.
الاول،
ايوه،
هل يجوز بعد غسل الميت الصدر، يغسلونه بالصدر والكافور، هل يجوز وضع المسك ودهن العود الميت سواء ذكر او انثى؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، هل يجوز التحدث بالموبايل في دورة المياه عزكم الله؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. أم خالد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا أختي.
الله يرضى عليك. عندي سؤال، الله يرضى عليك، بالنسبة للنظرة الشرعية.
إيه؟
يعني إذا الريال يبقى يشوف النظرة الشرعية، هل الزوجة تكون يعني محجبة ولا تكون يعني عادي على أساس إنه يشوفها؟
إن شاء الله يا أم خالد.
تسلم يا شيخ.
مرحبا أختي. مرحبا. أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، عندنا عادة إذا المريء في شخص مرض نطلع عنه صدقة أو ذبح عن فلان علشان يصير بخير. شو الفرق بينه وبين الصدقة العادية؟ يعني ذبح عن فلان أو الصدقة العادية، الاثنين يجوز أو في شيء منهم ما يجوز؟
يعني الذبح لأجل طرد العين، طرد المرض، طرد شيء
علشان يصير أحسن.
إن شاء الله، أبشر.
جزاك الله.
مرحبا. أبو شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله دكتور، احنا ايش يصير عندنا على المدرسة قبل؟
الله يحييك، مرحبا أخوي.
دكتور العفو، سؤال واحد، وقالوا سورة نوح بالقرآن الكريم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا. إلى آخر الآية.
إي نعم.
إحنا درسنا بالمدارس إنه هاي أسماء أصنام.
نعم صحيح.
لكن لقيت قيم في تفسير آخر يعني.
اللي هو؟
اللي هو أنه أسماء رجال صالحين يعني ذول بين نوح وآدم.
إن شاء الله يا أبو شيمة تسمع الجواب بإذن الله.
وكون شاكر الجهود.
مرحبا أخوي. أبو أسامة من ليبيا. أبو أسامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين الله يفتح عليك.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، ما حكم من تكاسل على العقيقة وعند له استطاع؟
طيب السؤال الثاني.
الثاني، هل يجوز الصلاة على القبر وكيفية الصلاة على القبر؟
إن شاء الله يا أبو أسامة.
يعني متوفى وهو في القبر.
نعم معروف.
الله يفتح عليك بارك الله.
حياك الله يا أبو أسامة. أبو صالح.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يحفظك. عندي سؤال أو ثلاث أسئلة تقريبا.
تفضل أبو صالح.
الله يحفظكم. عندي واحد من الجماعة، الله يعافينا في جميع المسلمين، عنده تعبان من الكلى.
اي.
ويقول الدكتور انه نصحه، والله يعزنا ويعزكم، عندما يتبول البول العادي يقول هو قايم حتى يقول الكلى تفضيلة ما عنده.
اي.
ايوه. فيقول انا اسال الشيخ يعني هل هو يعني يكره او جايز؟ السؤال الثاني.
نعم.
السؤال الثاني حفظكم الله. عندما أصلي أنا وراء الإمام وأرتاح لقراية الإمام، أنسى أن أقرأ الفاتحة.
إي.
ها يعني أتبع الإمام يعني
الجهرية.
وأرتاح لصوته أنسى الفاتحة.
طيب يا أبو.
الله يعني السؤال الثاني الله يحفظكم.
أها.
عندما ننظر إلى 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 الميت عندما نزل في القبر، هل يجوز لنا الاغتسال بعده؟
الاغتسال؟
اي نعم، عندما يعني ننظر للجنازه واللي نزلها في القبر بعد ما صلينا عليه.
يعني قصدك النظر سبب لاسباب الغسل؟ ها
يعني اقول هل هو يجوز احنا وضوء؟ طبعا
ان شاء الله.
اذا جاء المغرب وانا على وضوء لكني رايت الجنازه لما نزلها في القبر، يعني هل يجوز ان اتوضا ولا اكون الوضوء يعني مكتمل؟
ان شاء الله يا ابو صالح ابشر.
الله ينفعكم الله بما نفعكم.
مرحبا مرحبا. أم مشعل. أم مشعل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يمكن سؤالين أسمع.
تفضل أختي.
السؤال الأول، ما حكم مزالة الشعر هذا حق الذراعين باب التجميل يعني وش الحكم به؟
شعر إيش؟
شعر الذراعين هذا حق اليدين، ذراعين اليدين.
نعم.
مزالة من باب التجميل بس.
إن شاء الله.
وعندي سؤال ثاني.
أها.
أنا جاء أول لجبت لي ولد سمته إيش اسمه، أم أبوه أم زوجي صراحة سمته علي، كنت مالي راضية عليه.
إيه.
وقالت يعني جاء حاكم محك يعني اللي حصل وغصبت إنه يعني ما يجنب عنها الاسم وسماه أبوه لها سجله، وأنا لازم أدعي عليها. لا أنا بس أبغى أدعي عليها، أنا حق مدعي عليها والله خفتي عليها.
عايشة هي ولا ميتة؟
لا والله حية موجودة، هي خاطي بعد أخت أمي.
طيب يا أم مشعل.
أنا أدعي عليها عشان أغصبتني بالاسم هذا، بس أبي أنا علم عني حق مدعي عليها والله ما لي حق.
والاسم ما فيه مشكلة يعني ما فيه محظور شرعي، الاسم طبيعي.
لا هي ما سمته طبيعي. هي قالت هذا اسمي ولا ابغى احد يتقلط علي فيه يعني من هالكلام.
اي لكن الاسم ما في شيء محرم، نفس الاسم.
لا الاسم نافع، اسمي زين ما في اسم محرم.
زين 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 يا ام مشعل ابشري.
انها انا ابغى اسال عشانها بس ما يسمى الاسم ذا، وحلفت اني ما يجنب عنه وسجل جوزي لها.
ان شاء الله يا ام مشعل.
انا ادعي عليها عشانها جاي يعني من باب ان اسمي غصب علي وادعي عليها. لا
وكم عمر الولد الان؟
والله عمره أقل الله 10 سنين وأنا ما زلت أدعي عليها.
طيب يا أم مشعل تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. أبو يوسف.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ حبيت أسأل بخصوص سنة صلاة الفجر، هل هي بتكون قبل صلاة الفجر أو من بعد صلاة الفجر؟
إن شاء الله يا أبو يوسف.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع لعمر من فرنسا. عمر يقول في سؤال الثاني، لما دخلنا المسجد وجدنا الإمام قد انتهى من الصلاة، هل لنا الحق أننا نقيم جماعة ثانية أم كل واحد يصلي لوحده؟ أخي الفاضل، هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، الخلاف معروف ومذكور في الكتب، ولذلك طبعا هذا الخلاف مبني على أدلة، يعني في أدلة وآثار عن الصحابة. الصحيح الراجح الذي يظهر لي والله أعلم، يجوز لكم أن تقيموا جماعة ثانية، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، يعني لما يكثر الجماعة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وحده قال من يتصدق على هذا، فدل هذا على أنه يجوز لك أن تقيم جماعة ثانية. بارك الله فيك. عمر يسأل عن يعني حلق اللحية، يقول هل هو حرام أم حلال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية، النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية، والله جل وعلا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، والله جل وعلا يقول وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ولذلك أخي الفاضل وردت عندنا مجموعة من النصوص تشير إلى ماذا؟ إلى وجوب اللحية. طيب نأخذ فاصل قصير ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد، وأعتذر أيضا عفوا الأخ عمر بارك الله فيه، أيضا وردت نصوص كثيرة تشير إلى وجوب الإعفاء، تشير إلى وجوب الإعفاء، أعفو اللحى، أرخو اللحى، وفر اللحى، كل هذه تدل على وجوب إعفاء اللحية. علي من رأس الخيمة يعني بالأمس سأل يقول يعني شخص سويت له معروف وأقرضته مال، يقولون مع ذلك تغير علي فيما بعد وصار يرفض أن يسددني وشيء من هذا القبيل، يقول أنا تركت أني أتحسب عليه، يقول لأنه ظلمني، وقلت هذا أمر إلى الله، أيهما أفضل أتحسب عليه ولا أترك أمر إلى الله عز وجل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافه أتلفه الله. هذا الرجل الذي أخذ المال منك واستفاد من هذا القرض ثم يعاملك بمثل هذه الصورة، هذا رجل ظالم ورجل ليس فيه ذرة وفاء، ورجل للأسف الشديد قابل الإحسان بالإساءة، والله جل وعلا يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك أخي الفاضل إذا أنت وكلت أمرك إلى الله عز وجل صدقني سترى عقوبته عاجلة غير آجل، لأن وعد الله لا يخلف، الله عز وجل لا يخلف الميعاد، وعد جل وعلا بإتلاف هذا الجنس من الناس ما دام أنه ظالم لك، ما دام أنه معتدي، وما دام أن عنده القدرة على السداد. أما إذا كان معسر يا أخي أبو يا أخي علي هذا مسألة أخرى، لكن عنده القدرة وأنت أحسنت إليه وتفضلت عليه ومع ذلك عنده القدرة على السداد ويرفض ويقابلك مثل ما قلت تغير عليك ويقابلك بوقاحة، صدقني عقوبته عاجلة. فأنت حذره وقل له يعني هذا الطريق خطير جدا، الله عز وجل سينزل عليك عقوبة ليس بالضرورة حادث سيارة، وليس بالضرورة حريق في بيته ولا أحد عياله، مو بالضرورة، هذه قد يسلبها الإيمان والعياذ بالله. هؤلاء الذين يبيتون هذه النيات الخبيثة قد يسلب الله الإيمان، قد يسلط الله عليه أعداء من حيث لا يدري، قد يسلط الله عز وجل عليه جنود من الهموم والغموم اللي يصبح عنده مرض نفسي مثل كأنه مجنون، نسأل الله العافية والسلام. فيا أخي الفاضل يعني بالنسبة لك أفضل شيء أنك توكل أمرك إلى الله عز وجل، تفوض أمرك إليه، وإذا بغيت تتحسب أنت مظلوم، الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، يعني اللي عنده قدرة على السداد أنت لك الحق أنك تدعي عليه، لك الحق أنك تحذر منه، لك الحق أنك ترفع للقضاء، هذا حق مشروع لك، تقول لا والله أبي الله عز وجل هو كفيلي ووكيلي، الله يقويك ويعينك، وستجد مثل ما ذكرت لك عقوبة عاجلة أم آجلة. علي يقول بأن ناوي يزوج بناته، يقول ما ياخذ مهر، يقول زوجت الحمد لله كم وحدة من البنات، يقول كلما جاء شخص وقلت له أنا ما أبغى مهر، يقول بعضهم يرفض ويزعل وكذا، وأقول له امسك الباب مثل ما قال أخوي علي الله يبارك فيه. أخوي علي بارك الله فيك، كثر الله مثالك، والله نحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا النوع من الرجال اللي يشترون الرجال ما يبيعون البنات. للأسف الشديد الآن أصبح كثير من الآباء بنته يعرضها مثل ما يعرض البضاعة في السوق، كم تدفع؟ بل يدفع أكثر يزوجه، يا للأسف يا للأسف. ولذلك للأسف الشديد الآن كثير من الشباب بدأ يعزفون عن الزواج، يقول ما تحمل بسبب غلاء المهور. حتى بعض الآباء للأسف الشديد يخادع، يا جاء المأذون قال اكتب 50 ولا 30، ها 30 مقدم و20 مؤخر أو العكس، ومن وراء لا يقول ادفع 500 ولا 600، ما يخاف الله عز وجل. وبعض الأمهات أيضا ما تخاف الله عز وجل، تطلب طلبات تثقل هذا الشاب، ثم هذا الشاب ما عنده قدرة. ولذلك الآن انتشر الزواج من الخارج، انتشر العزوبية، انتشرت العنوسة في البيوت، وهذا أحد الأسباب وليس هو السبب الرئيس، هذا أحد الأسباب. نسأل الله السلام والعافية. الغلاء، غلاء المهور بهذه الصورة الفجة الفظيعة، يطالبون. أنا واحد من الشباب سألته قلت له يا أخي ليش ما تتزوج؟ قال يا أخي الزواج يكلفني 1,000,000. كيف 1,000,000؟ قال لي المهر 500 والصالة بالفندق 350 وأمها تبي كذا وذا. فعلا نسأل الله العافية والسلام. فيا أخواني بارك الله فيكم، شوفوا الأخ علي هذا والله نموذج رائع، نموذج جميل، والله قبل على رأس هذا الرجل الذي فعلا يريد النصح لبناته، يريد يشتري رجال ما يبيع بناته بمثل هذه القضية. فتشكر يا أخوي علي بارك الله فيك. لكن في جانب شرعي مهم يا أخوي علي، المهر طبعا ليس من شروط النكاح وليس من أركان النكاح، بعض العلماء يجعله من الواجبات، المهر لا بد منه، لا بد منه المهر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ قال للرجل اللي ما وجد شيء، قال ما عندي إلا إزاري، حتى رداء ما عنده. قال وش أسوي بإزارك؟ يعني المعنى إيش أعمل في إزارك؟ إن أمهرتها إزارك، جلس من دون إزار. فقال الله سلم التمس ولو خاتما من حديد، ولو خاتما من حديد. فيا أخي الفاضل بارك فيك، النبي صلى الله عليه وسلم لما زوج بناته زوجهم بمهر، وهو سيد البشر، هو أشرف الناس عليه الصلاة والسلام. لما جاء علي يخطب فاطمة وش قال له؟ قال وش عندك من مهر؟ قال ما عندي شيء يا رسول الله، هذا ولد عمه. قال ماذا؟ قال ما عندي شيء. فذكره قال أين درعك الحطمية اللي أخذتها في بدر، درع حطمية بعها وقدمها مهر. الرسول أمهر بناته، أمهر نساءه. فيا أخي علي نحن ما نضيع بين إفراط وتفريط، يعني بعض الناس يأخذ أقصى اليمين وبعض الناس يأخذ أقصى اليسار، ها لا نتوسط، نتوسط. المهر لا بد منه، المهر لا بد منه، والتيسير فيه هو البركة، التيسير فيه هو البركة. يعني لو طلبت 5,000 ولا 10,000 تحقق المهر. وصدقني الآن حتى لو أنك زوجت الآن البنت من دون مهر، لها الحق الكامل أن تطالب المهر ولو بعد ما يدخل عليها زوجها، يبقى المهر موجود سواء طلبت أو لم تطلب. فيا أخي الفاضل يسر المهر، اطلب 5,000 10,000 20,000، مقدور عليه. الآن أغلب الشباب يقدر على 20 و30 و10، يقدر عليه. أما هؤلاء اللي ما يخافون الله عز وجل يضربون بال500,000 و600,000، هذا ظلم، هذا ظلم. ويبقى الزوج يحمل حقد على هذا الأب، أبو زوجته وعلى أم زوجته، يبقى يحمل حقد، يقول أن هم السبب اللي خلوني أقترض، هم السبب اللي ركبوني هذه الديون، هم السبب اللي جعلوني أعاني طوال حياتي، أجيب من هنا ويروح للقروض، أكسب من هنا ويروح للقروض. فاتقوا الله يا أخواني بارك الله فيكم. على العموم يا أخي علي، ما أجمل من الوسطية والاعتدال، لا تروح أقصى اليمين ولا أقصى اليسار. الوسط أنك تطلب مهر، وخاصة إذا يعني جاء إنسان محترم وكذا، لكن خفف المهر، والله يبارك لك ولعيالك والبناتك، وأسأل الله عز وجل يرزقهم الأزواج الصالحين. عمر من العراق يقول جدته متوفية، يقول الوالد والوالدة يريدون الذهاب إلى الحج، يقول يعني الذهاب صعب، يقول عندنا الحج بالقرعة، يقول فالكبير في السن يأذنون له أكثر يجيه كذا، يقول هل يمكن أننا يعني ندخل اسم الجدة المتوفاة الميتة حتى يطلع للوالدين وبعدين نقول لهم كذا وكذا، لا ما يجوز يا أخي الفاضل، ما يجوز. طاعة الله ما تنال بمعصيته، هذا غش وهذه خديعة وهذا التفاف على الأشياء، ما تنال طاعة الله بمعصيته. كونوا واضحين، وإذا جتكم جل الوالدين الحج الحمد لله، ما جاهم ما الله عز وجل قال من استطاع إليه سبيله، ما دام محجرين عليكم ضيقين عليكم ما استطاع إليه سبيل. فيا أخي الفاضل لا أنصحك أنك تسلكون هذا المسلك، لأن فيه يعني شيء من الغش وشيء من الخداع. خلكم طبيعيين وعاديين، وقول والله هذه أسماء، إن جاء السنة هذه الحمد لله، ما جاء السنة اللي بعده ما حصل، الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. بارك الله فيك يا عمر. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول بالنسبة للميت إذا غسل مثلا بالسدر وكذا، ممكن يوضع بعد ذلك عليه السدر والكافر؟ نعم يجوز، يجوز، وخاصة المغابن، مغابن البدن ومواضع السجود يوضع عليها الطيب والمسك والكافر، كل هذا، والكافر طبعا يوضع في الكفن، هذا كله مشروع يا أم محمد بارك الله فيك. أم محمد تسأل تقول هل يجوز التحدث بالموبايل في المرحاض؟ أخت الفاضل إذا قصدت المرحاض أثناء قضاء الحاجة هذا قبيح، ما يليق. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقضي الحاجة ومر رجل سلم عليه ما رد عليه السلام، فلما قضى حاجته تيمم ثم رد عليه. ولذلك أخت الفاضلة بالنسبة للإنسان في دورة المياه وهو يقضي الحاجة، من يعني من الآداب التي يذكرها العلماء أن ما يطيل المكث على الحاج، وإنما يقضي حاجته ويقوم. فإذا قصدته وهو يقضي الحاجة يتكلم، شيء قبيح هذا ما يليق. أما إذا قصدت لا، هو انتهى من قضاء الحاجة أو ذهب للمغسلة يغسل أو يتوضأ أو مثلا يفرش أسنانه وجاء اتصال مهم، ما في بأس لو رد عليه بمثل هذه الصورة، لأنه الآن ما يقضي الحاجة. بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن النظرة الشرعية، تقول بالنسبة لي يعني الرجل إذا تقدم للمرأة وحب أن يشوف النظرة الشرعية، هل لابد أنها تخرج بحجاب؟ أخت الفاضلة بالنسبة للنظرة الشرعية اللي يذكر الفقهاء يقولون ينظر إلى شيئين، إلى وجهها وإلى كفيها. قالوا لأن الوجه مجمع محاسن المرأة، والكفين دلالة على خصوبة بدن المرأة، يعني تشير إلى هذا. بعض الفقهاء قالوا لو احتاج الزوج أن يرى شعرها يقولون ما في شيء، هكذا يقولون. قالوا لأن الشعر مقصود، فإذا الزوج مثلا اقتنع بالوجه والكفين طيب، إذا قال لا والله أنا أبغى أشوف شعرها، ما دام الرجل نيته طيبة وجاي ومعروف من أصل وفصل وما هو بلعاب، لا جاي خطب وجايب أمه معه وخواته وبهالطريقة هذه وجاي مقبل، يعني ما فيها شيء. حتى لو ظهرت بعض شعرها مثلا أو لبست الثوب الجميل، أهم شيء لا يكون خلوة بينهما. بارك الله فيك. أم عمر بارك الله فيها من الشارقة تقول بالنسبة، يقول تقول عندنا عادة المريض إذا حصل له مرض وكذا يقول أحيانا يطلعون عنا صدقة بالذبح، يقول الذبح عن هذا الشخص، تقول هل هذا مشروع؟ أولا أخت الفاضل بالنسبة للإنسان من حيث المرض، الإنسان دائما ينبغي له أن يتصدق، يتصدق من المرض الواقع ومن المرض المتوقع، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول داووا مرضاكم بالصدقة، والصدقة سبب من أسباب دفع البلاء بإذن الله جل وعلا، الصدقة سبب من أسباب دفع البلاء، هذا واحد. الأمر الثاني، الصدقة لمن؟ الصدقة للفقراء والمساكين والمحتاجين والأرامل والأيتام اللي لهم حاجة، فالصدقة تذهب إلى هؤلاء، هذه الصدقة اللي ينبغي للإنسان أن يفهمها. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يسوي عزائم ويعزم عليه جماعته وأقاربه والناس الشبعانة وبطونهم مليانة، يعني ما تحقق هذا الشيء. الأمر الآخر، مسائل الذبح حساسة جدا، ولذلك الآن للأسف في إشكال عند بعض الناس أنه الذبح هذا خطير جدا. أحيانا قد يكون الذبح لطرد الجن، لطرد العين، لطرد النحس مثلا، وهذا خطير، هذه من جملة التعويذات التي جاء الإسلام بتحريمها. ولذلك إذا اشتبكت مثل هذه الأمور دائما نقول ماذا؟ نقول يا أخي ليس ضرورة أن تذبح، وهذه مهم جدا، أن بعض الناس لما يركز على الذبح نعرف إن عنده اعتقاد غير جيد أبدا. لما يركز على الذبح يرى بأن الذبح لابد منه، كأنه يشير إلى أن هذا الذبح هو الذي سيطرد المرض وسيطرد النحس وسيطرد البلاء، وهذا غلط، وهذا أمر غاية في الخطورة، يمس العقيدة. ولذلك الآن لو مثلا اشترى كرتون دجاج من الجمعية وراح وزع الفقراء المساكين، هذا مثل هذا. إذا كان والله يريد الصدقة، لو اشترى كيس رز مثلا ومع سكر ومع دهن ومع كذا وداه إلى فقير ومسكين، هذا أفضل. الآن بعض الناس ما عنده ثلاجة يضع فيها اللحم، الآن بعض الذبائح لما تطبخ ما يستثمر وتستغل الاستغلال الجيد. ولذلك الله يبارك فيك ويحفظك، يعني مثل هذا النوع أنا دائما أركز على قضية عدم الذبح. يا أخي روح اشتري لحم من الملحمة ولا من سوق الغنم أو كذا مذبوح وجاهز ونظيف ومرتب والبلدية فاحصته ووديه للفقراء والمساكين. ليش لازم تذبح؟ أنا طبعا الأصل أنه يجوز الإنسان يذبح صدقة، لكن لما دخل مشكلة عند الناس وحصل فيه اعتقادات فاسدة، هنا يأتي الإنسان يحسم مثل هذا الأمر مع وجود البديل، مع وجود مش البديل الأصل. روح اشتري لحم، اشتري دجاج، اشتري رز، اشتري كذا، وزع الفقراء، يعني مثلا يتصدق فيه يطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وأيضا بنية شفاء المريض. أبو شيمة يسأل يقول ومن العراق، يقول في قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول هذه أسماء أصنام، يقول تفاجأت، قالوا بأن قرأت يقول بأنها أسماء رجال صالحين. أبو شيمة الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني هي اللي سمعته صحيح، والقول الأول أيضا صحيح. تعرف بين آدم عليه السلام وبين نوح 10 قرون، طبعا القرن هو الجيل، بعضهم يحدد 100 سنة وبعضهم يقول لا هو جيل من البشر. كم يعيشون؟ الله أعلم. قديما كانوا يعيشون يمكن 300 سنة، حتى يقولون اللي يموت عمره 300 سنة هذا في عز شبابه في أول البشرية. فأحيانا هو الجيل. لما ابتعد الناس شيئا فشيئا عن توحيد الله عز وجل، كان هناك رجال صالحون كما قال ابن عباس عند البخاري، رجال موجودين في تلك الأمة اسمه هكذا طبعا الرواية: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. هذه أسماء رجال صالحين. هؤلاء لما ماتوا الشيطان جاء للناس وقال لهم يعني أنتم كسلتم في العبادة، طبعا وسوسة، فأنا أقترح عليكم أنكم تنصبون لهم أنصاب وتماثيل حتى إذا رأيتموهم تنشطون في العبادة. وفعلا صوروا لهؤلاء تماثيل، فكانوا إذا رأوهم يشعرون بنشاط في العبادة، نشاط في الذكر والطاعة. مضى هذا الجيل، فجاء إبليس للجيل الذي بعده وقال: أنتم وين؟ أنتم الآن مقصرين مع هؤلاء. كيف؟ قال: هؤلاء ما يمكن الله عز وجل نزل عليكم المطر إلا تدعونهم، فتجعلونهم وسائط بينكم وبين الله عز وجل. وفعلا لما مضى هذا الجيل وجاء الجيل الذي بعده عبدوا من دون الله عز وجل. ولذلك أول شرك في الأرض كان في هذه الأمة، هذه الملة. فبعث الله نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بهذه الأصنام. ولا هؤلاء رجال صالحين ما لهم علاقة، الشيطان هو الذي زين لهم هذا العمل. طيب تفضلوا. تفضل أبو رميثاء.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ، أريدكم في مسألة.
تفضل أخي.
مولع بتربية الطيور في المنزل، ثم منشغل على في بعض يوم من الأيام كنت منشغلا في بعض الأعمال خارج المنزل.
نعم.
ولما رجعت وجدت طائرا ميتا من قلة الأكل، وخفت أن يثرى على حديث المرأة التي حبست الهرة.
طيب يا أبو رميثة أبشر.
فماذا أفعل يا شيخ؟ وهل أكفر؟ هل أصدق؟ ما العمل؟ أنا خائف من هذا الحديث.
تسمع الجواب يا أبو رميثة.
سؤال ثاني جزاكم الله خيرا.
تفضل.
إذا أتى المرء بالأذكار النوم،
أي
ثم بعد ذلك يتحدث مع أهلي في الفراش،
أي
هل يجوز هذا الفعل أم لا؟
إن شاء الله.
ثم السؤال التالي الأخير جزاكم الله خيرا. تحدثتم عن الصدقة فيما قبل، ثم عندنا هنا في أمام أبواب المسجد نجد نفس الأشخاص الذين يتسولون ويطلبون الصدقة.
نعم.
هل نعطيهم أو لا نعطيهم؟ هناك محترفون بهذا الضبط من يحترف هذه المهنة، كيف نعطيهم أو لا نعطيهم، أو نعطيهم مرة مرة أو لا؟
إن شاء الله يا أبو رميثة أبشر.
الله يجزك بخير، جزاك الله خير.
حياكم الله. أبو أحمد ألمانيا.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا أبو أحمد.
يا شيخ عندي سؤالين، ثلاث أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، قول الله إذا حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت.
إيه.
لآخر الآية. هل إتيان أمر الله بخراب الأرض هو أمر حتمي لكل أرض أخذت زخرفها، ولا أن حتى إذا جاء إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أنها لا مر، فهو هل الأمر حتمي لخراب هذه الأرض؟
أنت قرأت الآية كاملة، كملت الآية، شفت السياق يا أبا أحمد؟ السياق ظاهر، يعني هو يشير إلى معنى الآية، معنى واضح. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمر
أمر أي. نعم، فهو أمر حتمي لكل أرض أخذت زخرفها.
أي طيب، نعم. إن شاء الله بفسر لك إن شاء الله.
السؤال الثاني شيخ، لما أيضا قول الله للملائكة عندما علم آدم الأسماء كلها، معي يا شيخ؟
معاك، تفضل تفضل.
قال يقول لهم أعلم ما كنتم تبدون وما كنتم تكتمون.
أي نعم.
فهل الملائكة لها نفس الصفات البشرية بالكتمان والسر وال، يعني عندهم صفات البشرية في الكتمان، يعني عندهم أسرار؟
إن شاء الله يا أبو أحمد.
سؤال ثالث يا شيخ، بالنسبة إلى الأحاديث النبوية، الآن أدق الأحاديث اللي هو البخاري.
صحيح.
بين البخاري والرسول عليه الصلاة والسلام في تقريبا 200 سنة، 250 سنة. في هذه الفترة كلها كان الإسلام فقط مبني على القرآن، يعني مع الفتوحات يعني هل هو القرآن أو يعني فقط التشريع هو القرآن، ولا لأنه الحديث هذه جاءت بعد 300 سنة؟
أنت تقرر ولا تسأل؟
لا أسأل.
أي طيب.
يعني أنا بس عندي الفترة، يعني هذه 300 سنة اللي صارت فيها الفتوحات
أي نعم،
وانتشر فيها الإسلام كله كان من القرآن.
أي لا غير صحيح، غير صحيح أنه كله من القرآن، ما يمكن.
إذا أسمع الإجابة
إن شاء الله. كيف فتحوا الأبصار وكيف علموا الناس الصلاة وما عندهم سنة؟ إن شاء الله تسمع. وأشكرك على هذا السؤال لأنه مهم يا أبو أحمد. للأسف كثير من الناس عندهم إشكال في هذا وشبه وكذا. لعلك إن شاء الله، أعتقد الله أعلم أنه غدا إن شاء الله، الله أعلم إذا الوقت ما إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا. طيب خلاص، كم باقي؟ طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ أبو أسامة بارك الله فيه يقول، يعني يقول ما حكم التكاسل عن العقيقة والرجل عنده الاستطاعة في ذلك؟ أخوي الفاضل أبا أسامة، أولا العقيقة من حيث الحكم الشرعي سنة، بعض العلماء يقول سنة مؤكدة، وهي حق للمولود على والده، حق للمولود على والده، هذا واحد. الأمر الثاني، العقيقة لها وقت أفضلية ووقت جواز. وقت الأفضلية يوم 7 أو 14 أو 21، وقت الجواز إلى البلوغ في أحد القولين، والقول الآخر تبقى ولو بعد البلوغ، تبقى ولو بعد البلوغ. الأمر الثالث، هي ليست من الأوامر التي لها واجب مضيق وواجب موسع، لا، هي من السنن التي لها وقت أفضلية ووقت جواز. فما نقدر نقول والله يأثم من أخرها، لماذا؟ لأن ما حكمنا عليها بالوجوب حتى نقول والله يأثم، لا، هي من السنن المؤكدة أو من السنن غير المؤكدة ويبقى حق. لكن حقيقة العقيقة هذه فوائدها كثيرة وبركاتها على المولود جاءت بها السنة، فالشيطان أول ما ينزل المولود يطعن بأصبعه في خاصرة المولود، ولذلك يصرخ الطفل، وهذه الطعنة التي في خاصرة الطفل الله عز وجل يذهبها ويذهب حظ الشيطان بهذه العقيقة. فالعقيقة سبب من أسباب إذهاب حظ الشيطان ونصيب الشيطان من هذا الطفل، لأن الشيطان حريص على أن يلطخ أي مولود حتى ولو لم يولد بعد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال إذا أتى الرجل امرأته؟ أن يقول بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن يعني رزق ولدا الشيطان ما يقربه بإذن الله، وإذا ولد الولد رجع الشيطان وحاول أنه يأخذ نصيبه من هذا الغلام، من هذا المولود، فيذهبه الله عز وجل بهذه العقيقة. ولذلك حقيقة ينبغي الإنسان يهتم، ما في واحد الآن ما يتمنى الخير لأولاده، صح ولا لا؟ كل الناس تمنى الخير لأولاده. إذن من الخير أنك تعتني بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بهدي النبي. نحن ذكرنا كثيرا يؤذن في أذنه اليمنى، وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لكن بعض العلماء يحسنه وكذا، ومن فضاء الأعمال. لماذا؟ لأن إذا قرع السمع هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق والسماوات والأرض والجنة والنار، أذهب الله حظ الشيطان، التحنيك، أيضا حلق الشعر، التصدق به، يعني هذه الأشياء كلها تجعل الولد بإذن الله جل وعلا ليس للشيطان فيه حظ ولا نصيب، وإنما بعيد عن الشيطان. أبو أسامة يقول: كيف نصلي على القبر بعد الدفن؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام افتقد امرأة سوداء كانت تقم المسجد، كانت تنظف المسجد، قصتها معروفة طويلة، كانت في اليمن وجاءت إلى المدينة. المهم، فافتقدها فسأل عنها، قال: وين هذه المرأة اللي كانت؟ قالوا: ماتت يا رسول الله. قال: لماذا لم تأذنوني؟ الصحابة قالوا: ماتت في الليل وما حبوا يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلامهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها، فجعل القبر بينه وبين القبلة، يعني أفترض هذا القبلة أمامي، فجعل القبر هنا، وقف على يعني على القبر عند صدرها، ثم كبر عليه الصلاة والسلام 4 تكبيرات، صلى عليه. ولذلك أي شخص الآن فاته الصلاة على الميت، إذا جاء المقبرة يجعل القبر بينه وبين القبلة، يعني يتجه القبلة ثم يكبر 4 تكبيرات، لأن صلاة الجنازة ما فيها ركوع ولا سجود. نعم، الصلاة محرمة في المقابر، هذه إذا كان فيها ركوع وسجود، أما صلاة الجنازة هي تكبيرات، ولذلك يصلي على القبر بمثل هذه الصورة. أبو صالح يقول: عندنا واحد من الجماعة عنده مشكلة في الكلى، والطبيب نصح يقول: إذا أكرمكم الله، إذا أردت التبول تبول واقف. يقول يسأل عن الحكم، ما فيها شيء، يتبع نصيحة الطبيب، يتبع نصيحة، ما فيها شيء. أخي الفاضل، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بال مرتين واقفا، مرتين واقفا عليه الصلاة والسلام، لألم كان يعاني منه عليه الصلاة والسلام. فالشخص المريض أو الشخص الذي لا يستطيع القعود مثلا، الجلوس مثلا، يجوز له بشرط أنه يعني يتحفظ من مسألتين: أولا كشف العورة، يعني بحيث لا يرى أحد، يعني يستر عورته، والشيء الثاني يستنزه من البول، بمعنى أنه يتحفظ ويتحرز على أن يتنثر على ثوبه أو بدنه شيء من البول، لأن البول نجس. فإذا حقق هذين ما في شيء، والحمد لله رب العالمين. وهذه يمكن يسويها في بيته، في المرحاض في بيته، ما في شيء. أبو صالح يقول: أنا أحيانا يعني أسترسل مع الإمام في الصلاة الجهرية وأستمتع بقراءة، يقول أنسى قراءة الفاتحة. علي شيء؟ ما عليك شيء، بالنسبة لك ما عليك شيء، لكن الأفضل خروجا من الخلاف أنك تقرأ يا أخي الفاضل. لكن لو ما حصل وسهوت مثلا، أو أنك مثلا اندمجت مع قراءة الإمام، ما عليك شيء والحمد لله. أبو صالح يقول: عندما ننظر إلى الميت هل يجب علينا الاغتسال بعدما نضعه في القبر؟ لا يا أخي الفاضل، هو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من حمل ميتا فليغتسل. وهذا ليس المعنى يا أخوي أبو صالح لأن شاف الميت، لا، هذا ما بصحيح، هذا غير صحيح. والعلماء حملوا الاغتسال على الاستحباب، على الاستحباب وليس على الوجوب. لماذا؟ لأن الإنسان بيجتهد وبيصيب عراق ويصيب أيضا شوي من الغبار، وأيضا ساعة الدفن، وأيضا يحصل عنده شوي من الحزن وكذا، هذا يطفئه الماء، يطفئ الماء. وبعض العلماء يقول هذا منسوخ، كان هذا في أول الأمر ثم نسخ، ما يغتسل. وبعض العلماء قال لا، باقي، لكن على الاستحباب وليس على الوجوب، وما له علاقة بقضية أنك شفت الميت ولا ما شفته، ما له علاقة. بارك الله فيك. أم مشعل من السعودية تسأل، تقول: يعني ما حكم إزالة شعر الذراعين للمرأة للتجاوز؟ ما فيش، يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي ينبت محل اللحية، محل الشارب، محل الذراعين، الساقين، كل هذا مشروع وجائز للمرأة. بارك الله فيك. أم مشعل تقول: يعني جاني ولد، وقامت جدة الولد من أبيه، تقول هي خالتي، تقول قامت وسمته وقالت ما أحد يقلط على هذا الاسم، ما منعت كل واحد يسمي، وأجبرتني. تقول أنا زعلت في نفسي وخاطري، ودي عليها من هاك الوقت، والولد تقول عمره 10 سنوات واسمه الحمد لله طيب وما عليه شيء. أفا يوم مشعل أفا، هيجوز؟ الله يرضى عليك، أنت إنسانة مؤمنة ومصلية ومسمية، خالتك تدعين عليها، تبقى هذه خالتك، أخت أمك، رحم تدعين لها، ما تدعين عليها، يقول اللهم اهديها، تقول يا ربي تهديها، اللهم اشرح صدرها ولين قلبها، أما تدعين عليها ما يجوز حرام، لأن اللي سوته يا أختي الفاضلة ما يصل إلى أنك تدعين عليها، تشرهين عليها تعتبين عليها ممكن، لكن تلعنينها وتسبينها وتدعين عليها أعوذ بالله، لا 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 لا، استغفر الله وانت واقعة في ذنب ولا يجوز لك هذا الكلام، واستغفر الله قل يا رب اغفر لي ما سبق وما كان واغفر لي ولها، قل اللهم اغفر لي ولها، والحمد لله الاسم ما دام طيب. أنا سألتك قلت لك الاسم تقول ما عليه مشكلة، بس إنها جبرتنا عليه، مهما كان هذه تبقى والدة أيضا، صحيح الحق أصلا الاسم للأب، حتى الأمة أعمالها الأصل، العلماء يقول اللي يسمي الأب ما دام الأب شاف يعني أمه راغبة بالاسم هذا وجبر خاطرها، ما لك حق تزعلين يا أم مشعل الله يرضى عليك، ولا لك حق أنك تدعين عليها، خاصة أن الآن يعني صلتك بها من طرفين، خالتك أخت أمك، والشيء الثاني أم زوجك أبو عيالك، فاستغفر الله وتوبي إليه ولا تدعين عليها، ومن الآن تقول اللهم اغفر لي ولها، اللهم سامحني عما مضى وسلف وكان، والحمد لله هذا الاسم اللي سماه سمت ابنك، والله أنه مقدر قبل ما يخلق الله السماوات والأرض 50,000 عام، 50,000 سنة مقدر، قدر الله أن ابنك هذا اللي تسميه جدته، وأن أخذ هذا الاسم، وأنك مالك علاقة ولا أبوه، فيا أخت الفاضل ارضي بهذا، وبعدين هذا لا تظهرين أمام العيال وخاصة الولد، لأنه يصيبه عقدة، يصيبه حالة نفسية ويبدأ يتأزم ويدخل في يعني تأثر على حياته وسلوكياته، اتركي هذا الأمر وامدحيه على اسمه والله يوفق الجميع. خلاص. طيب أبو يوسف من عجمان، بس آخر واحد، صلاة سنة الفجر يا أبا يوسف بعد أذان الفجر، إذا أذن الفجر أذان الثاني تصلي السنة وبعدين تصلي الفريضة في المسجد، بارك الله فيك. أبو الرميثاء وأبو أحمد أعتذر منكم اعتذار شديد، لكن إن شاء الله موعدي غدا معكم على خير، وإن شاء الله يكون في أول البرنامج الإجابة على أسئلتكما المفضلة والمختارة. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.